بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بالنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 16 في سلسلة دروس علوم القرآن وآدابه. بدأنا في درسنا الأخير يوم الاثنين نتكلم عن أول مظهر من مظاهر إعجاز القرآن، أول جانب من جوانب الإعجاز القرآني، هو الإعجاز البلاغي أو ما يسمى بالإعجاز اللفظي. وذكرنا تمهيدا بين يدي شرح هذا الجانب من إعجاز القرآن، نعيد خلاصته اليوم. قلنا عندما يريد الإنسان أيا كان أن يعبر عن معنى يخالج في نفسه مستعينا باللغة التي ينطق بها، سواء كانت اللغة العربية أو غيرها، يقع في مشكلتين اثنتين لا حل لهما. المشكلة الأولى أنه يريد أن يعبر عن مشاعر تطوف بنفسه، فيجد أن اللغة التي يريد أن يستنجد بها ليعبر بها عن مشاعره لا تعبر إلا عن 30 أو 40% من الخواطر والمشاعر التي في نفسه. يريد أن يعني يعبر عما يختلج في نفسه من شعور يستنجد باللغة. طبعا اللغة تغطي 50% إن كثر من مشاعره، 50% الباقية تبقى دفينا في نفسه ما يستطيع أن يعبر عنها. ذلك لأن المشاعر التي تنبع في كيان الإنسان أوسع بكثير من اللغة التي يملكها للتعبير بها. المشاعر تنبع من النفس، بينما اللغة تأتي الإنسان من الخارج حسب ما هو يحفظ من الكلام. وذكرنا أمثلة على هذا الأمر، فمثلا تعبر عن طعام تأكله فتقول طعام طيب، كلمة طيب، ولكن هذا الطعام الطيب أنواع، وكل طعام طيب يختلف مذاقه من الطعام الآخر. هل تستطيع أن يعني تأتي من اللغة بعبارات تفرق بين لذة هذا الطعام ولذة هذا الطعام ولذة؟ أبدا لا تستطيع. ترى منظرا مؤلما وتشعر بمغص والعياذ بالله، نسأل الله العافية، في جسمك في معدتك، طيب، وينتابك والعياذ بالله مصيبة تتألم لها، فلا تملك أن تعبر عن مشاعرك إلا بكلمة الألم، ألم، في حين أن الألم الذي انتابك لوجع الضرس أو وجع الرأس شيء، والألم الذي انتابك لمرأة طفل أو حالة مثلا بائس، رجل بائس شيء، والألم الذي انتابك لمصيبة والعياذ بالله نالتك شيء ثاني. ومع ذلك اللغة لا تنجدك إلا بكلمات الألم. طيب الرائحة، رائحة الزهور ما أكثرها وما أكثر تنوعاتها، ومع ذلك فاللغة لا تنجدك إلا بكلمة رائحة زكية. نعم، أنواع الورود كثيرة وأنواع الأزهار كثيرة، ولكل زهر رائحة معينة. هل تملك في اللغة تعبير عن رائحة الفل غير رائحة الياسمين غير رائحة الورد مثلا؟ لا تملك إلا كلمة رائحة زكية. كذلك الجمال، كذلك الحلاوة، وهكذا. إذن اللغة العربية لا تستطيع، العربية والغير عربية لا تستطيع أن تعبر إلا عن جزء يسير من المشاعر التي تنتابك. هذا أول مشكلة، ما في لها حل. نعم، ونضيف شيء ما ذكرناه في الأسبوع الماضي، يعني الإنسان احتال من أقدم العصور إلى اليوم عندما يشعر بأنه عنده مشاعر كثيرة ما استطاعت اللغة أن تعبر عنها، وهي محبوسة في كيانه ويريد أن يبوح بها. احتال الإنسان منذ أقدم العصور إلى يومنا هذا للتعبير عنها بماذا؟ بالنغمة، باللحن، ما يسمى الغناء واللحن وما ذلك. يعني لماذا يلجأ إليه الإنسان؟ من أجل أن يعبر عن بقايا المشاعر التي لم تستطع اللغة أن تعبر عنها. واضح هذا الكلام. المشكلة الثانية أن اللغة العربية، الآن تقول عن اللغة العربية، فيها ما يسمى مرادفات. يعني كل معنى من المعاني تجد في القاموس 5-6-7 كلمات تعبر عنها. معظم المعاني لها مرادفات بحسب الظاهر، لكن عند التدقيق هذه الكلمات التي نسميها مترادفات، الواقع ليست مترادفة. كل كلمة تختلف في دلالتها عند التعمق، تختلف عن الكلمة الأخرى على طول. ما في عند التدقيق في فقه اللغة ما في شيء اسمه مترادف. كل كلمة عندما تريد أن تعمق، كل كلمة لها مدلولها، ولا تقوم كلمة أخرى مقامها في التعبير عن هذا المدلول أبدا. لكننا عندما نتكلم نستعير الكلمة هذه الكلمة ثانية، ماشي الحال. يعني هذا مظهر ثاني من مظاهر ضعف الإنسان. وذكرنا أيضا أمثلة، يعني مثلا هذا نقول فلان قعد، نقول جلس، اطمأنت به الأرض، مكث، بحسب الظاهر كلها تعبر عن معنى واحد. لا، ما يعبر عن معنى واحد. تقول جلس من اضطجاع، وتقول قعد من قيام، يعني كان واقف ثم اطمأنت به الأرض تقول قعد، كان مضطجع ثم استوى تقول جلس. واضح كيف؟ تقول مكث إذا أقع في الأرض ويريد أن يذهب، يعني لا يريد أن يبقى طويلا، مختلف عن بعض البعض. تقول مضى، مشى، انطلق، مثلا سعى، يخيل إليك أن الكلمات كلها بمعنى واحد. لكن عند التحقيق إذا أردت أن تكون دقيقا في التعبير عن المعاني مختلفة. هذا ذكرناه بشيء من التفصيل في الدرس الماضي وختمنا به الدرس. الآن الإعجاز البلاغي في كتاب الله تعالى معناه باختصار أنه مبرأ من هذين العجزين، ليس فيه لا العجز الأول ولا العجز الثاني بشكل من الأشكال. يعني عندما يخاطبك القرآن ليعبر عن معان اللغة لا تستطيع أن تصل إلى عمقها، لا تستطيع أن تصل إلى عمقها. نعم، كتاب الله عز وجل يصوغ التعبير عن هذه المعاني بكلمات تدل على المعنى بمدلولها اللغوي، وتدل على بقية ما لم تستطع اللغة أن تعبر عنه، تعبر عن ذلك بجرس الكلمة بطبيعة الأحرف التي صيغت منها الكلمة، بحركات وسكنات الكلمة، بإيقاع الكلمة. وأنت مهما حاولت أن تستخرج قانونا من هذا الأمر لا تستطيع. مثلا أنت عندما تنظر إلى الليل في جوف الليل، تمر في بيداء نعم أو في أي مكان في جوف الليل، تريد أن تصف هذه الحالة التي تراها، يعني هذا الظلام الدامس، هذا السكون، بل هذه الوحشة التي تنتشر في آفاق الليل الذي من حولك، تريد أن تعبر. طيب اللغة تأتيك بكلمة أظلم الليل، جن عليه الليل، نعم كلمة من هذا القبيل. لكن في معاني تانية ما كلمة أظلم ما عبرت عنها، ما عبرت عنها. في لو أنت عم تطلع بها الليل وأنت بها السكون بها الحالة وتشوف وحشة الليل، خصوصا في مكان هادئ وساكن كبيداء، في مشاعر تنتابك من هذا الذي تراه، اللغة ما عم تستنجدك فيها. طيب بيان الله سبحانه وتعالى، انظروا كيف صور هذا المعنى، لما ضاقت اللغة عبر عن بقايا المعنى بالجرس والإيقاع وطبيعة الأحرف. قال أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. أغطش، لاحظين المعنى الذي تبثه أحرف أغطش، همزة غاء طاء شين، عبرت عما تدلك اللغة عليه، وزادت الكلمة بجرسها بطبيعة حروفها نعم، فعبرت عن المشاعر الذي ينتابك عندما ترى الليل، وهو سكون الليل، الوحشة التي يبثه الليل من الآفاق المختلفة من حولك، نعم هذا الظلام الدامس، أي كلها تعبر عنها أغطش. لكلمة أغطش عم تعبر عن المعنى بطريقتين، طريقة اللغة وطريقة الجرس والتصوير. طيب لما الباري سبحانه وتعالى يرينا كيف يطارد الظلام الذي يبدأ في أول الليل، كيف يطارد فلول الضياء، بواقي الضياء من النهار السابق. طيب وأنت ترى هذا ساعة الغروب، ساعة الغروب ماذا ترى؟ تجد أن الظلام يتسلل شيئا فشيئا إلى مواقع الضياء ليطرد الضياء ويحل محله الظلام. إذا أردت أن تصور هذا المعنى بدك شيء نص صفحة لحتى تصور كيف ظلام الليل نعم يطارد بقايا النور نعم المتبقي من النهار و إلى آخره. طيب الباري عز وجل عبر عن هذه الحالة، حالة إقبال الليل، إقبال الليل وحالة تسرب ذرات الظلام إلى ضياء النهار الباقي. ماذا قال؟ والليل إذا عسعس، ولما تحدث عن النهار عن الفجر قال والصبح إذا تنفس. الله أكبر، والليل إذا عسعس. هل كلمة عسعس عم تعبر عن المعنى باللغة، وعم تعبر كمان عن المعنى بإيش؟ بالوزن، عسعس عسعس نعم. وانت تقرأ خيالك نعم يستقبل هذا الشعور الذي لم تستطع اللغة عندما تريد أن تعبر، لم تستطع. نعم. بعدين لما حدثك عن الفجر بعد الليل الطويل الذي غمس الكون بظلامه، ماذا قال؟ والصبح إذا تنفس، يصور لك من الصبح ما يشبه شيئا كاد أن يختنق محبوس ضمن الظلام الدامس، ثم انجاب هذا الظلام عنه فتنفس الفجر الصعداء. هلا كلمة تنفس، البيان الإلهي يعبر عن المعنى بالكلمة اللغوية، بس الكلمة اللغوية ما بس هي اللي عم تحاكيك، جارة الكلمة عم يحاكيك، وزن الكلمة عم يحاكيك. واضح هذا الكلام؟ لا. الباري سبحانه وتعالى يتحدث عن المنافقين أو يتحدث حتى عن ضعاف الإيمان الذين يتكاسلون عن النهوض إلى الجهاد وتلبية الداعي إلى الجهاد في سبيل الله. كسل معروف معنا، نحن نقول لماذا تتكاسلون عندما تدعون إلى الجهاد؟ لماذا تقعدون عن الجهاد؟ شوف التعبير، نحن هيك نقول. لكن في بقايا من الشعور الذي يريد الباري عز وجل أن يبثه في ذهنك ويصوره في خيالك، اللغة ما بتقدر تعبر عنها، جاء التعبير عنها عن طريق اللغة وعن طريق هذا الذي أقوله لكم، الجرس، الإيقاع، الحركات، الشدة، الرخو، هذا الذي لا نعلم قانونه. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. يا سلام، اثاقلتم إلى الأرض، كلمة اثاقلتم بهذه الشدة على الثاء وبحروفها تصور لك أناسا كلما شددتهم إلى الأعلى انحطوا إلى الأدنى. نعم، والتصقوا بالأرض تماما، لأن صورة مو صورة كسل، صورة شيء ذو ثقل ما تكاد ترفعه إلى الأعلى حتى ينحط بك إلى الأدنى. لو قلت ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله تثاقلتم إلى الأرض، غابت الصورة، غابت. تثاقلتم ما بتعبر عنها المعنى، اثاقلتم إلى الأرض، تريدون عرض الحياة الدنيا، شيء غريب وعجيب. نعم، وهذا موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى بكثرة. كل المعاني التي يخاطبنا الله بها والتي لها جذور من المشاعر التي تعجز اللغة عن تصويرها، البيان الإلهي يعبر لك عنها بماذا؟ بجرس الكلمة، بحروف التي ينتقيها، بحركاتها. نعم، وأنت عندما تقرأ لا تحتاج إلى أكثر من أن تكون ذا دراية باللغة العربية. يقول الله عز وجل عن ذاته العليا، يقول فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. لاحظوا كلمة وجعل الليل سكنا، هذيك الساعة أغطش، تعبير عن مشاعر تنتابك عندما تكون في بيداء مظلمة والليل واجم ساكن في وحشة تنتابك من حولك. الآن يصور لك البيان الإلهي شيئا آخر من الليل، هذا الهدوء الذي يتلقاك به الليل بعد ضجيج النهار وبعد الحركة والذهاب والنشاط الاقتصادي والاجتماعي والدراية والعلم وما إلى ذلك. نعم، يكرمك بعد هذا كله بسكون الليل. نعم، هذا وجعل الليل ساكنا. شوفوا الفتحات المتتالية على هذه الأحرف الرخوة، سين الكاف النون الألف كلها، ما عم تعبر لك تعبير قاموسي فقط، عم تعبر بالمعنى اللغوي، وعم تصور لك مشاعرك التي تنتابك عندما تركن إلى الليل وسكونه بعد ضجيج النهار والحركة التي كانت تنتاب أعصابك. نعم، فالق، تصور كلمة فالق، حط لسوق مكانها مفجر ما بتركز. الإصباح مع الصباح، الإصباح، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. كلمة فعلان تعبر لغويا لا، من ناحية التصوير عن الحركة، عن الحركة الدائبة، فعلان. نعم، إذن هذا الذي يعجز الإنسان عن التعبير عنه بالنسبة للكلمات التي أعطتك مدلولها اللغوي ثم عجزت عن تصوير مشاعرك العميقة، الباري عز وجل عندما يخاطبنا ببيانه القديم القويم يعبر ويصور لك مشاعرك الذي تدغدغ فكرك وهو يخاطبك باللغة. تقول طيب منين جابها واللغة محدودة؟ نعم، اللغة، ثم إنه عبر لك عن بقايا ما عجزت عنه اللغة. بماذا؟ بالجرس، بطبيعة الأحرف، بالفتحات، بالتشديد، بالرخو، بنحو ذلك. نعم، وعلماء فقه اللغة أفاضوا في هذا، وعلماء إعجاز القرآن أطالوا في هذا، لكن نحن لا نريد أن يعني أن نطيل أكثر، لأننا نريد أن نبحث في أمور أيضا من الأهمية بمكان، فنريد أن يعني نقسم الوقت على جميع ما نريد أن نتحدث عنه بعدالة. طيب، هذه الحالة الأولى التي يعني يعبر الإنسان عن عجزه، وهو حالة الرغبة في التعبير عن المشاعر واللغة لا تنجدك بهذه المشاعر. طيب، القرآن منزه عن هذا العجز. الحالة الثانية، قلنا إن الإنسان عندما يريد أن يعبر عن معنى من المعاني يجد أمامه كلمات مترادفة كثيرة، هل يستطيع دائما أن ينتقي من هذه الكلمات الكلمة التي تعبر بدقة عن معناه، عن المعنى الذي يريد؟ ما بيستطيع، لأنه أثناء ما عم يتكلم ذهنه عم يتذكر ألفاظ وتغيب عنه ألفاظ، بيعبر بالكلمة اللي اجت باله، بيعبر عن الكلمة، بيعبر عن المعنى بالكلمة التي كانت قريبة المنال من ذهنه وانتهى الإشكال. ما بيستطيع انه الانسان يحط كل كلمات اللغة وكل مترادفاتها في المعاني التي يعبر عنها امامه، كما تضع امامك حروف مضارب الآلة الكاتبة رأسا تكبس يلي بدك اياه، بيقدر الانسان هيك يساوي؟ ما بيقدر. لذلك اقدر الناس على صوغ الكلام البلاغي، الكلام الذي يصوغه معرض بعد يوم أو يومين للتنقيح. جاحظ مشهور في بلاغته، لو صاغ لك صحيفة من الكلام وجاء في اليوم الثاني لابد أن يقول والله لو وضعت كلمة أخرى مكان هذه الكلمة لكان أدق، نعم، ولو أني غيرت هذه الكلمة بعبارة أقرب لكان أفضل. ما في واحد إلا وكلامه خاضع للتنقيح. لماذا؟ لأنه عندما يتكلم لا يستطيع أن يستجمع كل مفردات اللغة ويضعها أمام ذهنه ليلتقط منها ما يشاء أقرب الكلمات إلى المعنى الذي يريد، لا يستطيع، لا يستطيع. ولذا فكلام الإنسان المخلوق خاضع للتنقيح وللتطوير إلى الأفضل. أما بيان الله عز وجل فمعاذ الله، لا يمكن أن تكون الكلمات التي يعبر القرآن عن معانيها إلا أدق ما يمكن تعبيرا عن المعنى. وآية ذلك أنك لو شئت أن تستبدل بهذه الكلمة القرآنية غيرها لن تجد نهائيا كلمة تحل محلها. إيتي بكلمة ما يخاطبك به القرآن وافتح القاموس أو كتب فقه اللغة وانظر إلى الكلمات المترادفة التي تعبر عن المعنى وقل والله أنا سأستعمل كلمة أخرى، سأزيل هذه الكلمة وأستبدل بها الكلمة الفلانية، جرب تلاقي فسد المعنى. حط كلمة ثانية المعنى انتزع، حط كلمة ثالثة النسق راح والمعنى غاب، المعنى الدقيق، المعنى الدقيق غاب. نعم. فبينما الإنسان أيا كان كلامه الذي يقوله ارتجالا أو يكتبه بعد أنا خاضع للتطوير، خاضع للتنقيح. نعم. مما كان يكون أنا لما بكتب هذا الكتاب بعدين بارملك ليش أنا كتبت هيك، لا والله في كلمة أدق كنت لازم جيبها. إيه نعم. والكلمة الثانية والثالثة وهكذا، هذا يدل على ضعف الإنسان. أنت لا تملك ناصية اللغة، لا تملكها، لكن بيان الله الذي خلق المسميات وخلق لها أسماءها وعلم آدم الأسماء كلها لا يعجزه هذا بشكل من الأشكال. تعالوا نأتي بأمثلة على هذا الذي نقول، والأمثلة كثيرة. نرجع لبعض الآيات التي قرأناها، إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. طيب، إن الله فالق الحب والنوى، كلمة فالق تعالوا نغير نبدل منها، في كلمات كثيرة، مفجر، محطم، مقسم، في، هل هنالك كلمة يمكن أن تحل محل فالق وتؤدي المعنى الدقيق الذي أدته كلمة فالق؟ معاذ الله، لأن كلمة فالق تصور لك انشطار الشيء بقسمين، إذا انشطر الشيء الواحد بقسمين متساويين فهذا هو الفلق. إن الله فالق الحب، والحب هكذا يكون. طيب، فالق الحب والنوى، يا ربي طيب شو الفرق بيناتهم الحب والنوى؟ أنا بالنسبة لي الحب والنوى كل واحد مترادف، لا، عند التدقيق الحب هو ما يزرع مما يؤكل، والنوى هو ذاك الذي يزرع ولا يؤكل. إن الله فالق الحب والنوى. طيب، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. يخرج فعل مضارع، الفعل المضارع يدل على الاستمرار والتجدد. النبات الذي يخرجه الله من الميت وهو النوى، هذا النبات يظل متطاولا، يظل ممتدا، يظل متطورا وهكذا، فالإخراج عملية مستمرة. ومخرج الميت من الحي عندما يخرج النواة من رأس النبات أو الشجرة، هذه النواة تصلبت ويبست فجمدت على حالها الواحدة، لذلك قال ومخرج الميت من الحي. لما قال فالق الإصباح، نحن بنقول الإصباح والصباح والفجر والبزوغ كله واحد، فلو طيب تعال غير، لو قلت فالق الصباح، والله الذي لا إله إلا هو، أنا أشعر ولعلكم جميعا تشعرون أن المعنى اختلف جدا من السماء إلى الأرض. فالق الصباح، ما الفرق؟ الإصباح الحالة التي تتجدد، الإصبع وانت مطلع الفجر لحظة فلحظة 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 الفجر يتنامى يتنامى يتنامى. البيان الإلهي يعبر عن هذه الحالة، الحالة المتحركة المتحركة، نعم، التي نعم يتنامى فيها الصباح، بينما كلمة الصباح تعني الحالة الجامدة الذي تكامل فيها النهار وانتهى. فليقول إصباح. طيب، الباري سبحانه وتعالى نعم صور لنا من قصة سيدنا يوسف مشهد، عندما سمعت امرأة العزيز أن نساء في المدينة ينتقدنها عندما شاع أنها قد راودت غلامها الخادم يعني نعم عن نفسه. الباري عز وجل حدثنا أنها امرأة العزيز استقدمت هؤلاء النسوة إلى بيتها وصور لنا مجلس امرأة العزيز اللي هو كان ملك أو رئيس دولة، كيف بيكون هذا المجلس؟ يصور لنا البيان الإلهي وذلك نعم من أجل أن تريهن سيدنا يوسف ليعذرنها فيما أقدمت عليه. طبعا لما الباري عز وجل عم يصورنا هذا المجلس، المجلس بده يكون فيه كل ما هو ممتع، ومن جملة ما هو ممتع بده يكون فيه طعام، ما هيك؟ بده يكون فيه طعام. طيب تعالوا إلى يعني طاقتنا نحن البشر، أنا واحد مثل حكايتي لما بدي يصور هالمجلس بدي أقول وأعدت لهن طعاما لذيذا ونعم أنواع من الأطعمة كذا إلى آخره، مو هيك بدي أقول؟ هيك بدي أقول، ما في غير هيك. لما بدي أقول وأعدت لهن طعاما وأطعما، الصورة الحلوة الجميلة التي أصورها رأسا تطوى وبتطلع صورة تانية، صورة المطبخ خصوصا للجائع اللي عم يرى الكلام هو جوعان، رأسا خياله انتقل إلى المطبخ وإلى رائحة الأطعمة وأنواع الأطعمة. هالصورة الرومانسية هي اللي عم يصورها لنا في هذا كلها تتمزقت، ما هيك؟ بس أنا كبشر ما بيطلع بيدي غير هيك، ما عندي غير هالتعبيرات. البيان الإلهي شوفوا لاحظوا مشان حتى ما تعب هالمطب. قال فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ. المتكأ العرب ما كانوا بيعرفوا التعبير، هو الطعام الذي يؤكل ترفا ولا يؤكل عن جوع، هو الطعام الذي يؤكل عن اتكاء تزيدا، واضح كيف؟ هو الطعام الذي يجمل به المجلس ولا يؤتى به لحاجة وسغب. الله أكبر. وأعددت لهن متكأ، كلمة متكأ صورت هذا النوع من الطعام دون أن تفسد الصورة، إن كان جوعان ولا مو جوعان الصورة لا تزال كما هي. حاول أن تأتي وأنت سيد العرب في القدرة على الصياغة البيانية وأنت تحفظ القاموس العربي من أوله إلى آخره، حاول أن تأتي بكلمة أخرى غير هذه الكلمة وتبقي المشهد على حاله، لن تستطيع بشكل من الأشكال. واضح هذا الكلام؟ طيب نأتي بأمثلة كثيرة فيها من هذا القبيل حتى يعني تتصور أمامنا براعة التعبير الإعجاز القرآني. الباري عز وجل حدثنا فيما حدثنا عن النار، حدثنا عن الماء، حدثنا عن النبات، وحدثنا عن النار، حدثنا عن فوائد النار. طيب تعالوا نحن بدنا نعبر هلا عن فوائد النار. النار يستفاد منها لإنضاج الطعام، نحن عم نحكي عن العصور كلها، كل العصور المختلفة القديمة والحديثة والآتية. نعم، كيف تستفيد من النار؟ أيضا يستفاد من النار لأنها تكون نعم محور أنس في البيداء، ما يجتمع قوم إلا على نار تتقد في البيداء، في الصحاري البادي هكذا، مو هيك؟ طيب، وكمان من فوائد النار الألوان التي يبدعها العلم مما لم يكن معروفا من قبل ثم عرفه الأجيال ويمكن أن تعرفه أجيال آتية. الفوائد العلمية اليوم التي اكتشفت للنار، هل تستطيع أن تعبر عن هذه الفوائد بكلمة واحدة؟ أنا لما بدي أتحدث عنها، ولو كنت سيد الناطقين باللغة العربية، بدي أتكلم أولا عن فائدة النار لإنضاج الطعام، بعدين بدي أتكلم عن النار وكيف أن مجتمعات البادية في الصحاري يجعلون من هذه النار مادة أنس، نعم، فيما بينهم في الليالي. ثم أقول كذلك الآن العلم اكتشف فوائد كثيرة للنار لتسيير القطارات وما إلى ذلك، والوقود إلى آخر ما يمكن أن أقول. بدي جيب لي نص صفحة وأنا عم أتحدث عن فوائد النار، لكن البيان الإلهي ماذا قال؟ أفرأيتم النار التي تورون، كلمة تورون وحدها بس هل الوقت يعني لا يكفي. أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوي. هاي الكلمة، ايتني بكلمة أخرى منها واستعين بكل كتب اللغة. نحن جعلناها تذكرة ومتاع للمقوين. مقوين وقال فلان أقوى، يعني عاش في الصحراء، يعني لمن يعيشون في الصحراء النار شغلة كبيرة. ما يجتمعون على سمر ولا سهرة إلا والنار تتقد بينهم. ما هيك؟ يا دار ميت بالعلياء فسندي أقوت، يعني أصحرت وطال عليها السالف الأمد. طيب، للمقوين، للجائعين، جعلنا النار متاعا للجائعين، بالنار يستحضرون طعامهم. نعم، واضح. شاعر يقول: وإني لأختار القوى الجوع طاوي الحشا محاذرة عن أن يقال لئيم. جعلنا النار تذكرة للمقوين، يعني للجائعين. والقوى أيضا المتعة، نعم، أن تتمتع بالشيء متفننا بما فيه من إمكانات وقدرات تستخرجها وتستنبطها، هذا أيضا بمعنى الإقواء. هذا المعنى يعبر عن كل ما يأتي به الزمن وما يأتي به العلم من الفوائد المستحدثة للنار. فكلمة مقوين عبرت عن كل فوائد النار القديمة والحديثة والتي يمكن أن تستجد أيضا فيما سيأتي من الزمن. واضح هذا الكلام أيها الإخوة؟ الأمثلة كثيرة جدا على هذا، وخلاصة الكلام أنك إذا حاولت وافترض أنك من أقدر الناس على حفظ اللغة العربية، تحفظ القاموس العربي من ألفه إلى يائه، حاول أن تستبدل بكلمة من كلمات القرآن من أوله إلى آخره كلمة أخرى، حاول، ستجد أن الصيغة فسدت، وأن الإيقاع الذي كان ينبث في ذهنك من هذه الجملة غاب، وأن المعنى الدقيق الذي تعبر عنه الكلمة أيضا غاب. هل يستطيع إنسان من البشر أن يصوغ كلاما على هذه الشاكلة؟ أظن أنه ليس فينا من يعني يعجز عن تذوق معنى إعجاز القرآن البلاغي في هذه الشكل. نعم. لاحظوا الباري سبحانه وتعالى عندما يقول في يعني وهو يصور لنا جبن المنافقين، لو يجدون ما مغارات أو ملجأ أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. طب لو يجدون هذا التصوير، لو يجدون ملجأ، ملجأ في معروف معناته، أو مغارات أو مدخلا. كلمة مدخلا تعبير عن مكان ضيق لا يكاد الإنسان يحشو نفسه فيه. نعم، واضح كيف؟ نعم، هذا معنى المدخل، يعني هربان عم يهرب من القتال، ما لقى شيء يخبي حاله فيه إلا ثقب ضيق، بالزور حشى حاله بها الثقب هذا. شايف كيف عم يصور لك حالة الجبن هذا؟ نعم، دخل نفسه وجمع حاله بها الثقب الضيق وتضاءل فيه من أجل أن يبتعد عن الخطر، عبر عن ذلك بكلمة مدخل. ما بتقدر تعبر عن هذا الكلام بأي شيء تاني. لو ولوا إليه وهم يجمحون، عبر عن هذا المعنى بكلمة أخرى غير كلمة يجمحون، لن تجد. نعم. إذن الكلمة القرآنية الإعجاز فيها من هذين الجانبين، أن الباري عز وجل يعبر بها عن المعنى عن طريق اللغة، ويعبر بها أيضا عن طريق الجرس وعن طريق الصياغة وعن طريق طبيعة الحروف، لكي تعبر الكلمة عن مشاعرك الخفية التي لم تستطع اللغة أن تعبر لك عنها. الشيء الثاني أن الكلمات التي انتقاها القرآن للتعبير عن المعنى لا يمكن أن تجد في اللغة ومتنها ومترادفاتها ما يحل محل هذه الكلمة. ويمكن أن الوقت قد أدركنا، نقف عند هذا الحد. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق زمان هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. اللهم تب علينا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا، وألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا، وأخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، ورضنا بقضائك وقدرك. اللهم أنت تعلم سرنا وعلانيتنا، فاقبل معذرتنا، وتعلم ما في نفوسنا، فاغفر لنا ذنوبنا، وتعلم حاجاتنا، فأعطنا سؤلنا. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، نحن عبادك استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب يا رب دعاءنا وحقق رجاءنا، ولا تخيبنا في آمالنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.